بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الزخرف ومع الآية 15، وهي قوله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وقبل أن أبدأ شرح هذه الآيات، أريد أن أضع بين أيديكم حقيقة تعيننا على فهم كتاب الله. هذه الحقيقة هي أن الإنسان كما تعلمون جسد وقلب وعقل، فإذا اعتنى بعقله وغذاه بالعلم فقد حقق شطرا من الدين، وإذا اعتنى بقلبه وأكثر من الذكر فقد حقق الشطر الآخر. أما أن يكتفي الإنسان بسماع الدروس حتى ولو أبدى إعجابه بالدروس ما لم يكثر من ذكر الله عز وجل، لا يشعر بالسعادة التي وعد الله بها المؤمنين. فأحيانا الأخ يشكو أنه أنا حينما سلكت طريق الإيمان كنت في سعادة كبيرة ما لبثت أن تضاءلت، إلى أن أصبحت أنكر على قلبي الأحوال التي أعيشها. فالجواب عن هذا السؤال هو أن الدين يحتاج إلى علم كغذاء للعقل، وإلى ذكر كغذاء للقلب. أبرز ما في الذكر الصلاة، قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فالإنسان حينما يصلي ينبغي أن يعتني بصلاته، ينبغي أن يستحضر عظمة الله عز وجل، ينبغي أن يعيش الآيات التي يقرأها، ينبغي أن يركع وأن يشعر أنه خاضع لله، وأن يسجد وأنه يستمد العون من الله. الصلوات ذكر، وتلاوة القرآن ذكر، والأدعية ذكر، والاستغفار ذكر، لكن هذا الذكر لا ينعقد إلا بالالتزام التام بالأمر والنهي. فالإنسان حينما يتساهل حتى في الصغائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. فالإنسان الذي يشكو أنه ينكر على قلبه ما يعانيه، أنا أقول لكم لو الإنسان ضبط جوارحه ضبط تام كما أمر الله، وضبط دخله، وضبط إنفاقه، وضبط بيته، حينما يحقق هذه الاستقامة يشعر أن الطريق صار إلى الله سالكا. فإذا ذكر الله عز وجل إن في الصلوات الخمس أو في تلاوة القرآن أو في الأدعية والاستغفار، الآن إذا حضر مجلس العلم ليستمع إلى تفسير القرآن نفسه مهيئة لهذا السماع. أما معلومات دقائق أفكار تفسيرات تعليلات من دون أن يرافق هذا العلم ذكر، من دون أن يرافق هذا الذكر استقامة تامة وانضباط وبذل، كل أخ يشكو فتور صلواته. الجواب هو قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أليست الصلاة لقاء مع الله؟ أليس اللقاء مع الله مسعدا؟ ألا يشعر المصلي حينما يصلي أن الله تجلى على قلبه؟ فهي قضية متكاملة، قضية الاستقامة مع العمل الصالح، وقضية طلب العلم مع كغذاء للعقل، وقضية الذكر وفي قمة الذكر الصلوات الخمس والأدعية والاستغفار وتلاوة القرآن. فلما الإنسان يلتزم من كل جوانب الدين يقطف الثمرة. كنت أضرب هذا المثل دائما، أنه إنسان ممكن يشتري قطع من سيارة، عجلات، هيكل، مقاعد، محرك، بس هذه القطع المتناثرة ولو أنه لها ثمن باهظ لكنها في مجموعها لا تشكل سيارة، إنها لا تمشي. كذلك الدين، إذا الإنسان ما أحاطه من كل جوانبه، يعني اعتنى بقلبه ذاكرا، واعتنى بعقله متعلما، واعتنى بسلوكه مستقيما ومحسنا، لا يقتل ثمار الدين. والدين قضية مصيرية، يعني الإنسان حينما يصطلح مع الله هو يتعامل مع خالق الكون، يعني معقول خالق الكون إن سرت إليه تشعر بالملل؟ مستحيل. هو مصدر السعادة، الله عز وجل مصدر السرور، مصدر الطمأنينة، مصدر الثقة، مصدر السكينة. كل المشاعر العالية جدا التي يحس بها المؤمن إنما هي ثمرة من ثمار الاتصال بالله عز وجل. لكن دائما الدين كل متكامل، نحن أحيانا نأخذ جانبا منه. وقلت لكم سابقا الدين في كليات ثلاث، هذه الكليات الثلاث متكاملة: كلية العلم، كلية القلب، كلية السلوك. سلوك في شيئين، سلوك في انضباط وفي عمل صالح. الانضباط الالتزام، الاستقامة، الطاعة، هذه كلها مرادفات، يعني ما من واحد إلا ويعلم الحلال والحرام، إطلاق البصر حرام، غض البصر طاعة لله عز وجل، الكذب حرام، الصدق طاعة لله عز وجل، الإخلاص والخيانة، الإحسان والإساءة. فالإنسان حينما يستقيم يجعل الطريق إلى الله سالكا، بقي أن يتحرك على هذا الطريق. الحركة هي العمل الصالح، العمل الصالح يدفعك في طريق الإيمان، والاستقامة تذلل العقبات التي في طريق الإيمان. تصور أنت أمام طريق كله عقبات، معك مركبة صغيرة وفي كل عقبة 5 أمتار مكعبة إسمنت مسلح على الطريق، فالطريق مسدود، كل معصية عبارة عن عقبة. فالإنسان حينما يزيل هذه العقبات، يعني حينما يستقيم، يعني حينما يضبط بيته وعمله وجوارحه ولسانه وعينه وسمعه، معنى ذلك أنه هالعقبات أزال من طريق الإيمان. الآن حينما يبذل من ماله، من وقته، من عضلاته، من خبرته، من جهده، يتحرك على هذا الطريق، هذا الطريق فيه عقبات وبده يحتاج إلى حركة. الحركة هي العمل الصالح، والعقبات هي المعاصي. فإذا استقام العبد أزال العقبات من طريق الإيمان، فإذا عمل صالحا تحرك على هذا الطريق، هذا الجانب السلوكي. والجانب القلبي الصلوات الخمس والذكر والتلاوة والاستغفار والدعاء. والجانب العلمي طلب العلم، معرفة كتاب الله عز وجل، وهي درس تفسير، ومعرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومعرفة سيرته ليكون النبي أسوة لنا. إذن أركان المعرفة: معرفة كلام الله، هالكتاب المقرر. تصور إنسان في عنده امتحان بعد يومين، مكتبته عامرة، 4 جدران ممتلئة بالكتب، وعنده امتحان مصيري بيحدد مستقبله بعد يومين، وفي كتاب واحد مقرر. أليس العقل كل العقل أن يقرأ الكتاب المقرر؟ هذا هو الكتاب المقرر. قلت لكم في درس سابق كل علم ممتع، لكن هناك علما ممتعا نافعا، لكن علم الدين علم ممتع نافع مسعد. الأيام تقرأ بالنعوة أنه فلان يحمل أعلى شهادة دكتوراه، بس حينما توفاه الله عز وجل مفعول هذه الشهادة انتهى. قد يكون أعلم إنسان بالنحو، قد يكون أعلم إنسان بالطب، قد يكون أعلم إنسان بالهندسة، حينما ينتهي أجله تنتهي شهادته، وينتهي اختصاصه، وينتهي تفوقه، وينتهي كل شيء بوفاته، إلا من كان عالما بالدين الذي يتعرف إلى الله في حياته، هذه المعرفة تنفعه بعد الموت وإلى أبد الآبدين. لذلك ليس هناك تناسب إطلاقا بين أن تتعلم علم الخليقة وبين أن تتعرف إلى الله عز وجل. كل العلوم المادية العصرية، من طب إلى فيزياء إلى كيمياء إلى رياضيات إلى طبيعيات إلى فلك إلى علم نفس إلى علم اجتماع، هذه علوم الخليقة. وهناك علوم الشريعة وهناك علوم الحقيقة. معرفة الله عز وجل تحتاج لا إلى مدارسة ولا إلى إصغاء ولا إلى مطالعة ولا إلى كتابة ولا إلى تذكر، تحتاج إلى مجاهدة. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قال: جاهد تشاهد، جاهد تشاهد. المجاهدة الاستقامة، يعني إنسان يضبط جوارحه، هذا يعني كأنه يعرض نفسه للرحمة. إذا وقف ليصلي يشعر أنه يصلي، أما حينما يتفلت الإنسان يقع الحجاب، ومع الحجاب يأتي الملل والسأم، والله الدرس طويل أو كل شيء حكاه نعرفه سابقا. الإنسان حينما يضعف اتصاله بالله عز وجل يعني لا يستفيد الفائدة القصوى من العلم. إذن الذي أتمناه على إخوتنا الكرام أن يأخذ كل منا الدين من كل جوانبه، الجانب الاعتقادي العلمي، حضور مجلس العلم طلب للعلم. طبعا المعلومات تتراكم، كل أسبوع درس تفسير، كل أسبوع درس حديث، كل أسبوع درس سيرة، هذه القناعات تتراكم. وأقول لكم هذه الكلمة أيها الإخوة: لا يعرف أحدكم فضل طلب العلم إلا إذا جلس مع صديق له في سنه لم يطلب العلم، يرى البون شاسعا بينه وبين هذا الصديق، هو تعرف إلى الله، عرف التوحيد، عرف أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، عرف أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض، عرف أن الله يراقبه، عرف أن الله سيحاسبه. هذه المعرفة لا تقدر بثمن، لكن أهل الدنيا يعتدون على بعضهم بعضا ويدفعون الثمن باهظا لجاليهم بالله عز وجل. كلام سخيف، تفكير ضحل، شرك واضح، اهتمامات دنيا، هذا شيء يعرفه كل من طلب العلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، الإنسان بالعلم يرقى. فيا أيها الإخوة الكرام، لا ينال أحد منا ثمار هذا الدين العظيم إلا إذا أخذه من كل جوانبه، الجانب السلوكي استقامة وعمل صالح، الجانب العلمي معرفة كتاب الله وسنة رسوله وسيرة نبيه وصحابته. القرآن كلام الله، والنبي يفصل كلام الله في أقواله ويعبر عن فهمه لكلام الله بأفعاله، فنحن نريد الكتاب والسنة والسيرة، طبعا الفقه من السنة. بقي أن الإنسان عليه أن يذكر الله، الذكر متعلق بالاستقامة، إذا ما في استقامة الإنسان يمل من الذكر، يقوم إلى الصلاة وهو كسول، لا يذكر الله إلا قليلا. إن كان في حجاب قال الحسن البصري: إذا قرأت القرآن ولم تشعر بشيء، وإذا صليت الصلوات الخمس ولم تشعر بشيء، وإذا ذكرت الله ولم تشعر بشيء، فاعلم أن في الإيمان مشكلة كبيرة. معنى الطريق مسدود، معنى في حجاب، ابحث عن سبب هذا الحجاب. الإنسان لا يجامل نفسه. أكثر الناس يسخطون على قلة أرزاقهم لكن يرضون عن عقولهم، وأنا أضيف إلى ذلك أنهم يرضون عن إيمانهم. إحنا إنه الإنسان أيام بتوهم بيوازن نفسه مع قطاع الطرق، يلاقي حاله ولي، بيوازن نفسه مع المنحرفين، مع المقصرين، مع العصاة، مع تاركي الصلاة، يلاقي حاله من الأولياء. هذا خطأ كبير، يجب أن توازن، تقارن نفسك مع الصالحين، مع المؤمنين الصادقين، مع العلماء العاملين، مع العلماء المخلصين، مع التابعين، مع النخبة التي اختارها الله عز وجل لتكون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان دائما إذا أراد أن يسعد عليه أن يوازن دنياه مع من هو دونه، وعليه أن يوازن إيمانه مع من هو فوقه حتى يسعد. لذلك هذا الكلام إجابة عن سؤال سألنيه أحد الإخوة الكرام عن أن الإنسان بعد حين تستر أحواله، وفي جواب آخر جواب طبيعي جدا، هو أن الإنسان حينما ينتقل فجأة من بيت صغير صغير إلى بيت واسع واسع، في حي مبتذل إلى حي بمقياس الناس راقي، يشعر بنشوة ليومين ثلاثة خمسة عشرة، يعني بعد شهر شهرين ألف البيت وألف مساحته الواسعة وألف مرافقه الجيدة. هي النقلة النوعية في معها فورة، هذه الفورة بعد الانتقال المفاجئ من شيء إلى شيء، هي شيء طبيعي جدا. بعد حين الإنسان يألف أحوال أهل الإيمان، هذا قاله الصديق عليه رضوان الله، قال بكينا حتى جفت مآقينا. الإنسان النقلة المفاجئة من الكفر للإيمان، من التفلت للاستقامة، من الضياع للهدى، النقلة المفاجئة مسعدة جدا، بس شيء طبيعي جدا أن هذه النقلة ممكن تتضاءل النشوة لأنه صارت مألوفة. الإنسان أيام يشتري مركبة ما بينام ليلتها، يدور بها الطرقات الساعة 3 بالليل فرحان فيها، لكن بعد سنتين لا يركبوها إلا عند الضرورة. معنى الشيء إذا وجد يؤلف. فإذا واحد شكى أنه أنا أحوالي ضعفت، ليس معنى هذا أنها ضعفت لكنه ألفها. والدليل لو أنه واحد يشكو من ضعف أحواله، ألم بمعصية أو مخالفة لشعر أنه سقط من السماء إلى الأرض، معنى ذلك أنه حينما كان يشكو ضعف أحواله كان على اتصال بالله عز وجل، والدليل طمأنينته، الدليل سعادته. لكن هذه السعادة ألفها فظنها تراجعا، لا ليس تراجعا. هذا جواب آخر. يعني إذا الإنسان يحرص على الذكر وعلى طلب العلم وعلى الاستقامة التامة وعلى العمل الصالح وقال لك أنا أحوالي ألفتها أو كأنها تضاءلت، الجواب لا، إنك ألفتها ولم تتضاءل. والدليل حينما تحجب تشعر أنك انتقلت من حال مسعد إلى حال لا يحتمل. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، أي قالوا إن الملائكة بنات الله، لأن الإبن في الأصل جزء من الأم، والأم جزء. فاطمة بضعة مني، من أكرمها فقد أكرمني، من أحبها فقد أحبني، ومن أبغضها فقد أبغضني، بضعة مني. الإبن دائما جزء من الأم. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع شرح هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.